إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كنا قد تحدثنا في جمع ماضية عن بعض أسباب دخول النار، وذكرنا جملة من تلك الأسباب، وها نحن في هذا المقام نذكر ما يسر الله عز وجل مما ذكر في كتابه، وذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأسباب التي توصل العباد إلى النار، ليكون ذلك رادعاً لنا ومحذراً لنا من أن نعمل بتلك الأسباب أو أن نقترب من تلك الأعمال. فمنها عباد الله الكبر، هذه الصفة الذميمة التي أخرج الله عز وجل بسببها إبليس من رحمته وحرمه من جنته، يوم أن أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فأبى واستكبر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إذن هي مثواهم وهي مأواهم، وذلك مكانهم، لأن الله عز وجل أمر عباده بالتواضع والاستسلام والانقياد، فمن تكبر على الله عز وجل وعلى دينه وعبادته فإنه يصرف قلبه عن الهدى والحق ويقاد إلى الظلام والردى. وإذا كان في الدار الآخرة فإن الجحيم هي المأوى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. في الجبارون والمتكبرون، إذن فالجبارون والمتكبرون هم أهل النار، وهذه الصفة الذميمة من أعظم الأسباب التي توصلهم إلى ذلك. فأوحى الله عز وجل إلى الجنة: أنك رحمتي أرحم بك من أشاء. وأوحى إلى النار: أنك عذابي أعذب به من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الأسباب التي توقع أصحابها في نار جهنم لهو الرياء، أن يعمل العمل وهو لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد مدحاً من الناس وثناءً، يريد بعمله الدنيا، يريد به مكانةً ورفعة. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة والحديث عند النسائي وهذا لفظه، قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر هؤلاء الثلاثة: الأول المجاهد، والثاني العالم، والثالث المتصدق. هذه أعمال ظاهرها أنها من أعمال أهل الجنة إذا صدق أصحابها وأخلصوا لله جل وعلا، ولكنه أصابهم الرياء. فذلك المجاهد الذي قتل في المعارك قال يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول: ماذا بعد أن يعرفها؟ ماذا عملت فيها؟ فيقال: قاتلت في سبيل الله عز وجل. فيقال له: إنما قاتلت ليقال جريء، وفي رواية شجاع، فقد قيل أي في الدنيا. ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم ويؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه، ثم يقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك وعلمت العلم، وفي رواية: قرأت القرآن وعلمت القرآن. قال: فيقال: إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول: ماذا عملت بها؟ بعد أن يعرفها فيقول: يا رب، ما من سبيل إلا وتصدقت فيه. قال: فإنما تصدقت ليقال جواد، ليقال جواد، فقد قيل في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. فانظروا عباد الله، الرياء أن يعمل العبد العمل الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يعمله إلا لأجل أمور الدنيا، يكون من سكان جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، فمن عمل من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهكذا من تلك الأسباب عباد الله الكذب، الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة والإسراف فيها، فإن هذا يوصل صاحبه إلى نار جهنم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن تلك الأسباب عباد الله تصوير ذوات الأرواح هذه الكبيرة الذي يتساهل فيها أكثر الناس ولا يبالون، تصوير ذوات الأرواح التي فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، هذه من الأسباب التي تجر صاحبها إلى النار، لأن فيها مضادة لله عز وجل ومضاهاة. ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي حديث ابن عباس: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول، فله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، وأذنان يسمع بهما، يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فهذه البلية التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ومن أسباب دخول النار أيضا معصية المرأة لزوجها وكفران العشرة ونكران الجميل ونشوزها وتمردها، فقد ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب النساء ثم قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. ثم قالت: وما كفران العشير؟ قال: إذا أحسن أحدهم إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا. ثم قالت: وما نقصان، في رواية أخرى قال: وما نقصان دينها وعقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي؟ أو قال في أوله: ما رأيت منكن أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت: وما نقصان دينها وعقلها. قال: أليس الشهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ أو ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، من أسباب دخول النار أن يهجر المسلم أخاه المسلم لغير سبب شرعي، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالتعاطف والتواد والتراحم والمحبة وإذهاب سبب الشحناء والبغضاء والقطيعة. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، أي لغير سبب شرعي. من هجر أخاه فوق ثلاث فمات فدخل النار. وفي رواية أخرى: من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. ومن تلك الأسباب أيضا أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه وينتمي إلى غير مواليه، فإن كان رغبة عن أبيه فقد كفر بالله عز وجل وأوجب على نفسه عذاب الله، وإن كان لمصلحة دنيوية وأمور شخصية فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فإلى أولئك الذين يطمعون في أموال الدنيا فينتسبون إلى غير آبائهم، من انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فالجنة عليه حرام. دين الإسلام جاء بالمحافظة على الأنساب وبالمحافظة على الأعراض وبالمحافظة على العقول وبالمحافظة على الممتلكات والأموال وعلى الأنفس، ومنها المحافظة على الأنساب. فمن سعى في زعزعتها أو تغييرها على غير حقيقتها فهذه عقوبته، وفي رواية: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو الناس أجمعون. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الأسباب أيضا عقوق الوالدين. وما أدراك ما عقوق الوالدين؟ فإنه من الأسباب التي توصل العبد إلى نار جهنم. إن الله عز وجل جعل حق الوالدين عظيما، ولهذا قرنه بتوحيده وعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بل إن الله عز وجل أمر بصحبة الوالدين ولو كانا مشركين، ولو كانا يدعوان ابنهما إلى الشرك فلا يتركهما، بل يصحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما عقوقهما فإنه كبيرة من الكبائر، يورث صاحبها الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولهذا في حديث أبي هريرة وغيره عن أبي بن كعب وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر فجعل يقول آمين في الدرجة الأولى والثانية، ثم جلس على الثالثة، وكان من قوله أنه لما سئل ماذا قال آمين قال أتاني جبريل فقال لي: من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. قال: فقلت آمين، أي أنه أدرك أبويه فلم يبرهما بل عقهما ولم يحسن إليهما، فصار بهذا العمل من أهل النار. فدعا عليه جبريل أن يبعده الله، فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمين. وهكذا معاشر المؤمنين من الأسباب التي توقع صاحبها في النار أن يكون المؤمن مؤذياً لأهل الإيمان بأي صورة من صور الأذية، ومن تلك الأذية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حبيش وحديث عائشة، والحديث في السلسلة الصحيحة وهو عند أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام: من قطع السدر صوب الله وجهه في نار جهنم. قال أهل العلم: هذا الحديث يحمل على معنيين. المعنى الأول المراد به سدر مكة، فإن شجر مكة لا يجوز قطعها، وقد بوب بعض أهل العلم على هذا الحديث في باب أحكام مكة. والمعنى الثاني أن المراد بالسدر الذي يحتاج إليه الناس ويستظلون بظله، فيأتي ليقطع هذه الشجرة لأذية من يحتاج أن يستظل بظلها. فانظر إلى هذا العمل وانظر إلى هذه العاقبة: من قطع السدر صوب الله وجهه في نار جهنم. صوب الله وجهه، وفي رواية الرأس، في نار جهنم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من الأعمال التي توصل أصحابها إلى نار جهنم، فإننا لا نقوى على نار جهنم ولا على عذاب جهنم. وكم ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، وكم ذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأسباب التي توصل العباد إلى النار، كل ذلك لنستفيد منها فنحذر، ونقرأ فيها فنبتعد، وننتفع بما نسمع من الذكرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. ولهذا حذرنا الله جل وعلا من النار ومن شدة عقابها وأليم عذابها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالحذر الحذر عباد الله. ومن تلك الأسباب العظيمة التي توصل أصحابها إلى النار وتكون سببا لحرمانهم من الجنة أن يضيع العبد رعيته فيترك أبناءه يضيعون، وزوجته تميع، وبناته وأولاده يتركهم فلا يقوم بما أوجب الله عليهم، يتركهم إلى الشر يسيرون وعن الخير يتباطؤون، فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يحيطهم بنصحه ولا يحافظ عليهم من الشر، بل يتركهم في الباطل، يترك الحبل على الغارب ويفتح الأبواب على مصراعيها. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين عن معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فاعلم أن في عنقك أمانة
عظيمة ستحاسب عليها، وربما تدخل النار بسبب تضييعها. يا من ضيعتم الأبناء وضيعتم البنات وضيعتم المسؤولية العظيمة التي حملكم الله إياها، اسمعوا إلى هذا الحديث وكرروه في أذهانكم. ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي الآية المتقدمة قال الله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت مسؤول أن تقي نفسك وأن تقي أهلك وأن تقي أبنائك وأن تقي بناتك وأن تقي زوجتك وأن تقي من ولاك الله عليهم حتى تنجو بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم النار وأسبابها، وأن يهيئ لنا الجنة وأعمالها، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.